يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. اللهم لك الحمد كله، علانيته وسره، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم أيها الأحبة الكرام في لقائنا المتجدد، ونحن نعيش وإياكم مع تفسير بعض السور من جزء عما. كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا الحديث عن سورة النازعات. في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن سورة النازعات، وكيف أن الله تبارك وعز وجل ابتدأ هذه السورة المباركة بالإقسام بخمسة أوصاف لموجود واحد، وهي الملائكة، هذا الخلق العظيم من خلقه تبارك وعز وجل الذي خلقه من نور، فوصفها سبحانه وعز وجل بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات لهذا الأمر، الأمر الذي في السماوات وفي الأرض الذي تدبره هذه الملائكة. أقسم الله عز وجل بهذه الأقسام الخمسة، ثم ذكرنا جواب القسم المحذوف، وهو قوله تعالى لتبعثن، فكان ذلك القسم من أجل أن يقرر هذه الحقيقة، وهي حقيقة البعث التي يراد بها إعادة الأرواح إلى الأجساد للوقوف بين يدي الله تبارك وعز وجل لمجازات العباد، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال الله تبارك وعز وجل بعد ذلك، وهو يبين شيئا مما سيكون في ذلك اليوم العظيم. بعد هذه الأقسام الخمسة ذكر عز وجل طرفا مما سيكون في ذلك اليوم العظيم، فقال تبارك وتعالى يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة، هناك إذا قضى الله عز وجل أمره وانقضت أيام هذه الدنيا، وأراد الله تبارك وتعالى زوال ما بقي من هذا الملكوت، هذا الصنع، هذا الخلق من خلقه تبارك وتعالى، في ذلك اليوم ترجف الراجفة. ترجف بمعنى تهتز وتضطرب، تهتز وتضطرب الراجفة. يوم ترجف الراجفة الأرض، فتأتي هذه الأرض ترجف رجفا شديدا. متى ذلك؟ إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى. فإذا قضى الله عز وجل أمره وأعطى سبحانه عز وجل الإذن إلى إسرافيل أن ينفخ في الصور، نفخ النفخة الأولى، هناك يصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويفزع كل من في السماوات ومن في الأرض. ذلك اليوم إذا نفخ في الصور تحصل شيء من الاضطرابات، تحصل شيء من التغييرات لهذا الملكوت العظيم، ومن ذلك أنها ترجف الراجفة، يوم ترجف الأرض والجبال، ترجف الأرض وترجف الجبال. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض، هذا المراد، أن هذه الأرض التي يعيش عليها هذا الإنسان إذا نفخ في الصور النفخة الأولى التي عبر الله عز وجل عنها بالراجفة، فإنها يحصل لها اضطراب وزلزلة عظيمة جدا، زلزلة عظيمة جدا، ليست كهذه الزلزلة التي نراها الآن. الآن لو حصلت، الله يجيرنا وإياكم، هزة أرضية يعني بمقدار 6 أو 7 على مقياس ريختر كما يقال، هذا المقياس العالمي للزلازل، لحصل من الدمار، من الدمار في 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 المدن ما الله به عليم، ولوقعت من الكوارث ما الله به عليم، ما لا يستطيع أحيانا أن يحصيه بشر. فكيف إذا أمر الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور النفخة الأولى ثم حصل هذا التغير الرهيب، فترجف هذه الأرض رجفة عظيمة جدا جدا جدا، ينتج عنها أن يدك كل ما فيها، حتى هذه الجبال التي نراها الشامخة تسير، تسير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تكون الجبال كالعهن المنفوش، كالقطن المتناثر في هذا الملكوت بسبب هذه القوة العظيمة التي كانت من هذا الصوت العظيم، فسببت هذه الرجفة الهائلة لهذه الأرض. إذن يوم ترجف الراجفة، هذه الراجفة يفنى بسببها كل مخلوق على هذه البسيطة، بل وفي هذا الملكوت إلا من شاء الله عز وجل. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم قال تعالى تتبعها الرادفة، تتبعها أي يتبع هذه النفخة الأولى وما سيكون عنها من الزلزلة العظيمة التي ينتج عنها الفناء التام لكل مخلوق إلا من شاء الله، يتبعها، يتبعها بأربعين سنة الله أعلم، يتبعها بأربعين النفخة الثانية التي تردفها أي تأتي بعدها، فالرادفة المراد بها التي جاءت بعدها، التي جاءت بعدها، وهي النفخة الثانية كما ذكر أهل العلم، وهي النفخة التي تكون سببا لإعادة الأرواح إلى أجساد بني آدم، ليقوم الجميع للوقوف بين يدي الله تبارك وعز وجل. نعم، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فإذا أعيدت أرواح العباد إلى أجسامهم، لا شك أن هؤلاء العباد في ذلك اليوم العظيم ينقسمون إلى فريقين، فريق هم أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان، وختم الله لنا ولكم هذه الحياة بالخاتمة الحسنى، فإنهم يقفون بعد أن تعود أجسادهم إليهم، يقفون بين يدي الله. وكذلك الحال بالنسبة للكفار، الفريق الثاني، إذا رجعت أرواحهم إلى أجسادهم بعد النفخ في الصور النفخة الثانية، فإن الجميع سيقف بين يدي الله عز وجل. قال الله عز وجل عن هذا الفريق الثاني، وهو فريق أهل الكفر، قال عز وجل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. وللحديث معها إن شاء الله يعني وقفة بعد الفاصل بمشيئة الله تبارك وتعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي، وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال:
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى:
واتقوا الله ويعلمكم الله،
أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد الفاصل. وقد بدأنا الحديث قبل الفاصل عن تلك الآيات التي تتحدث في هذه السورة المباركة، أعني سورة النازعات، عن ذلك اليوم العظيم الذي سيقف الجميع فيه بين يدي الله. إذ قال تعالى: يوم ترجف الراجفة، النفخة الأولى التي ينتج عنها تلك الزلزلة العظيمة والثناء التام، تتبعها الرادفة. قال عز وجل: قلوب يومئذ واجفة. واجفة بمعنى خائفة، حصل لها شيء من الوجف، الخوف الشديد، وينتج عنه زيادة ضربات القلب. ولهذا ترى الإنسان الآن إذا تعرض لموقف فيه خوف، كلما زاد هذا الأمر المخوف كلما ازداد وجل قلبه وازدادت ضربات قلبه وتغير الداخل في جسمه، فإن هذه النبضات تعني زيادة ضخ الدم، مما يعني زيادة تغير ضغط الدم، مما يعني تغير حتى ملامح وجه الإنسان. فالقلب هو المحل الذي سيكون مسؤولا عن كل الاضطرابات الأخرى التي تكون في البدن. ولهذا يركز الله عز وجل عليه هنا ويذكره سبحانه وتعالى فيقول: قلوب يومئذ واجفة، خائفة، خوف شديد ينتج عنه هذا الاضطراب والزيادة لنبضات القلب. أبصارها خاشعة، لأنهم إذا خرجوا عاينوا تلك الحقيقة التي كانوا ينكرونها، هذه الحقيقة التي كانوا ينكرونها، وهي إعادة الأرواح إلى الأجساد والوقوف بين يدي الله عز وجل. يعاينون ذلك البعث الذي كانوا في يوم من الأيام ينكرونه ولا يؤمنون به، بل ويستهزئون بكل متكلم يتكلم به. فهم الآن عاينوا ما كانوا قد أنكروا قبل الآن، فأصبحت قلوبهم خائفة وأصبحت أبصارهم خاشعة، بمعنى ذليلة خاضعة، كأنهم كما قال تعالى ينظرون من طرف خفي. من شدة الذل الذي أصابه في تلك الحال أصبح ينظر، ولكن مع ذل وخضوع وخنوع، وهو أيضا ينظر كأنه ينظر من طرف خفي. ما الذي سيحصل؟ ما الذي سيكون؟ الحقيقة التي كان ينكرها أصبحت أمرا عيانا لا يمكن أن يكذب ولا أن ينكر. ما كان في يوم من الأيام يستهزئ به، ها هو الآن يعاينه بأم عينيه. قلوب يومئذ، نعوذ بالله، أبصارها كما قال تعالى خاشعة، أبصارها خاشعة يقولون وهم يعاينون ذلك المنظر. وهذا الذي جعلني أقول أن هذه الأوصاف لهذا الفريق الثاني وهو فريق أهل الكفر، أنهم يقولون ماذا يقولون؟ اسمع لقولهم الذي ذكره الله عز وجل عنهم، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. هنا يحكي الحق عز وجل ما كان يقول هذا الفريق السيء الكافر الذي عياذا بالله وصل به الحال أنه أصبحت قلوبهم خائفة وأبصارهم خاشعة. هؤلاء كانوا يقولون في يوم من الأيام أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة يعني إلى الحياة مرة أخرى، كما قال الزمخشري رحمه الله في الكشاف وحكاه صاحب الوسيط وذكره غيرهما، أن المراد بالحافرة هنا أي الحياة، الحياة التي كنا فيها. فيقولون كانوا يقولون أي هؤلاء الكفار، أمعقول أننا إذا متنا سنعود مرة أخرى إلى الحياة التي كنا فيها، وهي المراد بالحافرة. يقال عاد الرجل على حافرته أو إلى الحافرة، أي إلى الأمر الذي كان فيه. وسميت بالحافرة لأن الإنسان إذا سار في طريق إلى منتهى ثم عاد إليه فإنه يحفر ذلك الطريق بأقدامه فسميت بالحافرة، فيصبح أثره أكثر حفرا في الأرض مما كان سابقا. فهم يقولون، يحكي الله عز وجل قولهم في الحياة الدنيا، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة. شوف هذا الأسلوب، نعوذ بالله، هو أسلوب في شيء من الاستفهام ولكن المقصود به التهكم والاستهزاء. أئذا كنا عظاما نخرة، النخرة هو ذلك العظم الذي بلي وفني حتى أنه أصبح منخورا، يعني مجوفا من داخله، فيصبح مع الريح إذا هبت عليه يخرج صوتا كصوت النخرة التي ينخرها الإنسان حال نومه. العظم إذا أصبح مجوفا من الداخل وجاءت إليه الريح أخرج شيء من الصوت. فهم يقولون على سبيل الاستهزاء والتهكم، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، تلك إذا كرة خاسرة. كلها كلمات أرادوا بها الاستهزاء وأرادوا بها التهكم بمعاشر المؤمنين والمؤمنات والتهكم بحقائق هذا الدين الثابت التي أمروا سابقا أن يؤمنوا بها. فبدل الإيمان كذبوا وأنكروا عياذا بالله، وعاشوا هذا الضلال الذي يذكره الله تبارك وتعالى عنهم. إذن الحق تبارك وعز وجل هنا يذكر قول هؤلاء الكفرة الذين وصل بهم الحال أن قلوبهم أصبحت قلوب خائفة مضطربة جدا، وأن أبصارهم أصبحت خاشعة، كأن سائلا يسأل لما يا ربي كان هذا حالهم في ذلك اليوم العظيم. فقال المعنى لأنهم كانوا يقولون في يوم من الأيام أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، تلك إذا كرة خاسرة. أيضا على سبيل التهكم والاستهزاء، أننا إذا عدنا إذا هذه أمر خاسر. والمعنى أنهم يخسرون، ولكنهم يذكرونه على باب الاستهزاء وعلى باب السخرية، ليس على باب إثبات الحقيقة التي يريد الله تبارك وتعالى منهم أن يثبتوها. ثم قال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة. فإنما أداة حصر هنا يريد الحق عز وجل من خلالها أن يثبت لي ولك أنه تبارك وتعالى إذا أراد الأمر فإن أمره للشيء إنما يقول له كن فقط، كن فيكون. ولهذا يقول عز وجل هنا عن حال هؤلاء في ذلك اليوم وما الذي حصل لهم، وكيف أنهم بعد هذا التكذيب والعناد وهذه الآلاف ربما من السنين أو الملايين التي قضوها في تلك الحفر حتى أصبحوا لا شيء، مثلهم مثل التراب، كيف أنهم تخلقوا من جديد وعادت إليهم الأرواح، وها هم الآن يقومون وها هم يعاينون ما لم يكونوا يؤمنوا به. فيقول لك الله عز وجل كل هذا فإنما هي زجرة واحدة، زجرة، صيحة واحدة، صيحة فيها من القوة والعظمة ما استحقت أن تسمى زجرة. ويؤكد أن هذه الزجرة، هذه الصيحة القوية العظيمة واحدة. يعني الواحد منا الآن ربما يحتاج، إذا أراد من شخص القطع عن أمر أو تنفيذ أمر، ربما يحتاج، أن تحتاج كأب أو كأم أحيانا إذا أردت أن تمنع ولدك من أمر من الأمور، ربما تكررين النهي مرارا وتكرارا. إذا أردته أن يفعل أمر فتأمرينه بأمر، ربما تحتاجين إلى أربع خمس عشرة أوامر حتى يفعل، قم جيب جيب جيب. الله عز وجل يقول في أمره الحق: إنه لا يكون إلا مرة واحدة، زجرة واحدة، صيحة واحدة قوية، بها كل شيء يتغير ويتبدد من حال العدم إلى حال الوجود أو العكس، بزجرة، بصيحة عظيمة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة، فإذا كانت هذه الزجرة، إذا وقعت هذه الصيحة القوية، فإذا هم بإذا الفجائية، فإذا هم فجأة بالساهرة، بالساهرة أي على أرض المحشر، لا يتأخرون، لا يترددون، لا يحتاج إلى صيحة أخرى، ولا إلى ثالثة، ولا إلى رابعة، لا يحتاج إلى أن يكون هناك ملائكة يقومون بهذا العمل في أيام أو في ساعات أو في أبدا. إنما أمره إذا أراد شيئا سبحانه وتبارك وتقدس، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اعرف أخي الكريم أنت مع من تتعامل. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات، مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى:
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن تلك الآيات التي تبين عظمة العظيم تبارك وعز وجل، والتي تبين قدرة هذا القدير وهذا القهار هذا العزيز الذي غلب هؤلاء الكفرة، فكان أمره سبحانه وعز وجل مع عظيم جرمهم وتكذيبهم وما بلغ بعضهم من القوة والسطوة أنه عز وجل إنما زجر زجرة واحدة، كانت صيحة واحدة التي هي كما ذكر أهل العلم المراد بها النفخة في الصور الثانية، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هذه الزجرة الواحدة هي الصيحة فقط التي هي الصيحة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، صيحة واحدة عظيمة، تؤخذ تلك الأرواح ويوضع أو توضع في ذلك الصور، هذا البوق العظيم الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، فتتطاير أرواح العباد فتصل روح كل شخص إلى جسد صاحبها، فيقومون بين يدي الله تبارك وتعالى زجرة واحدة، النفخة الثانية فإذا هم بالساهرة. هذه الساهرة المراد بها أرض المحشر، أرض المحشر، وهي أرض كما قال أهل العلم أرض مستوية، فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها شيء من الجماد المرتفع ولا من النبات، إنما هي أرض سواها الله تبارك وتعالى ومهدها عز وجل، وهي أرض غير هذه الأرض التي عصي الله تبارك وعز وجل عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أرض يجعلها الله تبارك وتعالى كما قلنا مستوية تماما، وسميت قال بعض أهل التفسير بالساهرة لأن الأرض الفلاه، الأرض التي لا نبات فيها لا مرتفعات فيها منخفضات فيها، إذا كان فيها الإنسان أو الحيوان فإن الغالب على حاله أنه يضطر للسهر خوف ترقب العدو من هنا أو من هنا، فيضطر أن يسهر فسميت بالساهرة. وكذلك هي أرض المحشر، أرض مستوية تماما مع تلك الأهوال التي يعاينها ابن آدم فتصيبه بهذا الإرهاق وهذا التعب وهذا النصب الذي يبعد عنه كل ما كان ربما يعيشه في الدنيا، ومنه النوم فلا نوم، سهر مباشرة. إذن فإذا هم بالساهرة. أحبتي أيها المباركون أيها المؤمنون والمؤمنات، وأنت تسمع هذه الآيات وأنت تعيش مع هذه الوقفات، لابد أن يستقر في ذهنك وأن يبقى في قلبك ما يعينك على طاعة ربك ويبعدك عن معصيته، ولا أعظم من أن تعرف شيئا من قدر القدير تبارك وتعالى. وصدق الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وصدق الله إذ قال وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أخي المبارك أختي المباركة، وأنت تستمع إلى هذه العظمة إلى هذه القوة إلى هذا العزيز الذي بزجرة واحدة يعيد أرواح أجساد هؤلاء الملايين بل المليارات من البشر من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، بزجرة واحدة بصيحة قوية واحدة يحدثها إسرافيل ينتج عنها هذا القيام لهذه الملايين من البشر، تعود روح كل إنسان إلى جسده، لا تخطئ روح جسد صاحبها. من هذا الحكيم، من هذا القدير الذي أبدع هذا الإبداع وصنع هذا الصنع؟ إنه الله، إنه الله الذي يحتاج مني ومنك ونحن نستمع إلى هذا إلى أن يقدر عز وجل حق قدره وأن يطاع سبحانه وعز وجل بما أمر وأن يبتعد عما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر، لأن هذا الذي يجب أن يحدثه مثل هذا الكلام ومثل هذه الآيات في نفوسنا هو تفعيل الإقبال على الله بالطاعة والبعد سبحانه وعز وجل عن معصيته. أسأل الله ألا يجعلني وإياكم من أولئك الذين يستمعون القول فلا يتبعون أحسنه، نعوذ بالله، بل أسأله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا وإن أحسنه أن تعرف قدر ربك وعظيم هذا العظيم تبارك وتعالى الذي يحدثك ويتحدث معك بهذه الآيات العظيمة المباركات. فلما انقضى الحديث عن هذه الآيات أخذت الآيات بمجامع قلوب النبي أو قلب النبي ومجامع قلوب المؤمنين إلى حدث آخر في لفتة عجيبة وسرعة رائعة وأسلوب فيه من التشويق الكثير الكثير، وهو أسلوب الاستفهام. فقال عز وجل بعدها مباشرة: هل أتاك حديث موسى؟ الله أكبر، الآن الآيات تتحدث عن يوم القيامة وقبلها عن تكذيب هؤلاء المكذبين وما سيفعله الله عز وجل بهم، ثم الآيات تنطلق فورا للحديث بأسلوب الاستفهام للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر خبر موسى، لما هذا؟ ما هي مناسبة هذا الأمر؟ قال أهل العلم: أولا هذا الأسلوب أسلوب الاستفهام فيه شيء من التشويق الذي سيأخذ بمسامع كل قارئ أو سامع لآيات الله عز وجل. اثنين، هذا الأسلوب الانتقال من طور الموعظة إلى طور القصة سيخلق عند الإنسان أيضا إنصات جديد وانتباه جديد، ربما في الآيات التي قبلها بدأ يشرد، الآن بهذا الاستفهام يبدأ يرجع. ثالثا، أسلوب القصة من أروع الأساليب لتثبيت المعلومة. رابعا أو خامسا، الحديث هنا عن نبي أو رسول من أولي العزم من الرسل وهو موسى عليه السلام، الذي عاش مع أقوام كما تعيش أنت الآن يا محمد مع هؤلاء الأقوام، ووجد من المعاناة والألم والمحن والتكذيب ما تجده أنت الآن يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك، ومع تلك المحن المتكررة التي كان يعيشها موسى عليه السلام ومع عظيم البلاء الذي صب عليه من قومه، لكن الله تبارك وعز وجل بعد هذا كله أنجاه ونصره وكفاه وآواه وجعله تبارك وعز وجل من الفائزين في الدنيا والآخرة. المعنى: فذاك الذي أسدى إليه ذلك الفوز وذلك النصر وذلك التمكين بعد الابتلاء سيمن عليك كذلك به بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا من جهة أخرى، أولئك القوم من قوم موسى الذين أنكروا أيضا هذا البعث فعاقبهم الله تبارك وعز وجل وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، والدليل ها هو فرعون، ذاك الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، ذاك الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ذاك المكذب ليس فقط بالبعث بل الذي ادعى الألوهية وادعى الربوبية، أين هو ومن معه؟ لقد أخذهم الله تبارك وعز وجل أخذ عزيز مقتدر فاستأصلهم فكانوا أثرا بعد عين. فإن هذا القدير الذي أوقع بأولئك هذا الانتقام قادر أن يوقع بهؤلاء هذا الانتقام، ففيه تسلية من جانب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تهديد ووعيد لأولئك المكذبين لأولئك المنكرين من القرشيين وغيرهم والمعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كما فعل بأولئك فالحذار الحذار، قد يفعل بكم ما فعل بهم، قد يفعل بكم ما فعل بهم. وهذا الذي حصل، فكانت بعد ذلك أول وقعة في الإسلام وقعة بدر التي أخذهم الله عز وجل بها أخذ عزيز مقتدر. وإن شاء الله للحديث عن قصة موسى مع قومه التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة وقفات في اللقاء القادم بمشيئة الله. ترقبونا في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والفلاح، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.